على من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ننظر، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وماذا؟ وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني كل شيء يلبى له أيا كان، إلا أن الله قضى بالموت، فيقول الله سبحانه وتعالى وما ترددت في الحديث القدسي، ترددي عن نفس المؤمن. ليس هذا التردد يقاس بأفعال البشر أن الله متردد يقدم أو لا يقدم، ولكن لبيان تصوير عظم حق المؤمن في هذا الأمر. أيضا هذا التوفيق والتسديد في الحياة، سواء لاقى المسلم النعم الكثيرة أو لاقى ما يحتاج إلى الصبر، لكنه في مثل هذه الحالة يعان على الصبر، ومن ثم ينال الرضا والاستسلام للمولى جل وعلا. كذلك كما سمعنا في الحديث من آثار هذه المحبة استجابة الدعاء. كم يمر في الإنسان من أمور الحياة الدنيوية ما يحتاج إلى الدعاء فيه؟ كم يمر في الإنسان من مفارق الحياة؟ سيتوظف في عمل، سيتزوج، سينتقل، سيسكن بيت، سيسافر، كل هذا محتاج للخيرة. من يدله على ذلك إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى المسمى بدعاء الاستخارة. إذا أحب المؤمن ربه جل وعلا وفق للاستجابة في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية، محتاج لصلاح نفسه ولصلاح ذريته ولبر والديه وللإعانة على الأعمال الصالحة وللإعانة على حسن الختام في هذه الدنيا، ويدعو الله جل وعلا، فالله يستجيب لعبده المحب له. أيضا أن محبة الله جل وعلا تحفظ صاحبها من الشرور والآثام وشياطين الإنس والجن والقلق واليأس والقنوط والهم والغم والحزن والوسوسة في الماضي، في الحال، في المستقبل، كلها يحفظ فيها العبد، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي ولئن استعاذني لأعيذنه، والله مع هذا العبد، ومن كان الله معه لا يقهر أيا كان. نعم يمر به حالات كما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتجاوزها ويتجاوزها إلى فناء أرحب وأوسع مما يجده قبل ذلك. كذلك أن محبة الله سبحانه وتعالى تجلب محبة العباد له، فيكون محبوبا بين العباد، ومن كان محبوبا بين العباد دعوا له وأثنوا عليه وذكروه بخير. ومن ذكر بخير في هذه الدنيا ذكر بخير في الآخرة، فالناس شهود الله في هذه الأرض. فمن يبتغي محبة الناس ومن يحب السمعة بين الناس فليحب الله سبحانه وتعالى أولا ليحبه الناس. ولذلك قال جل وعلا عن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن يحب أن الناس يحبونه ويقبلونه فليحب الله سبحانه وتعالى، وهذه من الله سبحانه وتعالى ليست من الناس. كما أن محبة الله جل وعلا هي عاجل بشرى المؤمن عندما تتحقق له في هذه الدنيا. قال جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. نكتفي بهذه مما من آثار هذه المحبة، لكن نأتي سريعا لأن الوقت يعني أزف، على بعض الأعمال التي تكون عاملا من عوامل المحبة. من أهمها تقوية الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن قوة الإيمان هي مدعاة للمحبة، فيحاول الإنسان أن يقوي إيمانه. كذلك أداء الفرائض، أداء الفرائض التي فرض الله على عباده، كما جاء في الحديث السابق: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمحافظة على الفرائض هي من عوامل محبة الله جل وعلا. كذلك التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، بما يستطيع: نوافل الصلاة، نوافل الصيام، الزكاة، الإنفاق، الذكر، القرآن إلى غير ذلك، فهي من عوامل محبة الله جل وعلا. كذلك الإكثار من أعمال البر، وبخاصة في مواسم الخير وعند الحاجة، في مثل رمضان وعشر ذي الحجة، وكذلك عند نزول هذه الأعمال على المحتاج إليها، كما جاء في الحديث في هذه المواسم: منها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر ذي الحجة، فيكثر الإنسان من ذلك. كذلك المداومة على الطاعة، وإن كانت في نظره أنها قليلة، ركعة في الوتر يداوم عليها، أو ثلاث ركعات يداوم عليها، إنفاق عشرة ريالات بحسب قدرته يداوم عليه، فهذا من أهم عوامل المحبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري وغيره: وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه. مر معنا كذلك مداومة ذكر الله جل وعلا عند قوله سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. كذلك مر معنا أيضا كثرة قراءة القرآن تزيد من محبة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. كذلك وهي من أهم عوامل المحبة الذي يختبر فيها الإنسان نفسه، عندما يجتمع أمران: أمر لله سبحانه وتعالى، وأمر يجلبه الهوى والرغبة النفسية، فيقدم مراد الله جل وعلا على مراد هواه، هذا من أعظم مجالات الاختبار لمحبة الله جل وعلا، محققا لقوله عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك في هذا المضمار: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إدراك هذا المعنى يزيد من حب الله جل وعلا للإنسان. أختم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: من يحب الله فليحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وليحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا ما لا يحصى من الأحاديث، يكفينا هذا الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فعطف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الأحاديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي العمل بسنته، محبة سنته، العمل بها، الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام، العمل بما شرع، الوقوف عند حدوده التي حدها لنا. محبة صحابته صلى الله عليه وسلم ومحبة آله جاء في محبة الحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال وقال أبو هريرة: فما كان أحد